بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في مكان المصلي.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى ما ذكروه من قصاص البشران بالصلاة المتأخرة فيما إذا صلى الرجل وبعد ذلك صلت المرأة بحياله وبعكس ذلك. استدلوا على الاختصاص برواية علي بن جعفر، لقد تقدمت الرواية وذكرنا أن الشيخ قدس الله نفسه روى هذه الرواية بإسناده عن الأياشي، وقلنا إن السند ضعيف. إن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه قد عبر عن هذه الرواية بالصحيحة، وبعد ذلك ظهر أن صاحب الرسائل ذكر هذه الرواية في مولدين، كما أن الشيخ قدس الله نفسه ذكر هذه الرواية في مولدين. أحد المولدين ما ذكرناه فذكره بإسناده عن العياشي، وهذا الطريق ضعيف تماما. المولد الثاني ذكره الشيخ قدس الله نفسه في الجزء الثالث من الفرع الجديد، الرواية الثالثة والسبعون بعد المئة من هذا الجزء، ذكره في أحكام الجماعة. وذكر هذه الرواية أصحاب علي بن جعفر نفسه من دون إسناده إلى العياشي على ما ذكره في آخر الكتاب، يعني في كتاب التهذيب. ذكر أن كل من يبدأ به السند فيروي الرواية عن كتاب ذلك الشخص، فيعلم من ذلك أن الرواية عن كتاب علي بن جعفر، وهذا وطريقه إلى علي بن جعفر صحيح في الفهرست، إذن الرواية تكون صحيحة ولا مجال للمناقشة في سندها. وإنما ضعف السند في الطريق الأول، والرواية بألفاظها هي تلك الرواية بلا فرق، يعني أين الرواية التي ذكرناها بطريقه عن العياشي، الرواية هي الرواية بعينها. فعلم من ذلك أن الرواية كما أنها رواها العياشي كذلك موجود في كتاب علي بن جعفر، فالرواية صحيحة. من هذه الجهة لا يمكن المناقشة بالرواية، فأما من جهة الدلالة فالصحيح أنه لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على اختصاص البطلان بالصلاة المتأخرة. والوجه في ذلك أن السؤال في هذه الرواية عن جهات، عن جهة صلاة المرأة مع الرجل وبهيال الرجل، ولذلك سأل عن صلاة المأمومين أيضا، فقال إنه هل يفسد ذلك على القوم؟ فعلم أن السؤال غير مختص بصلاة المرأة نفسها، ويعم حال الحال للقوم، فيحتمل فساد صلاتهم لأجل المهازات. هذه جهة السؤال. الجهة الثانية من السؤال أن المرأة تخيلت أن هذه الصلاة صلاة العصر، فأتمت بعنوان صلاة العصر، فكان في الواقع هذه الصلاة صلاة الظهر، وقد قيل بالبطلان، ذكره الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنع، وذكر الشيخ التوسي قدس الله نفسه هذه الرواية في ذيل ذلك، فاستدل بهذه الرواية على البطلان. فصلاة المرأة باطلة من جهة أنها اقتدت بصلاة بعنوان أنها العصر، وقد صلت الظهر فصلوا بعنوان أنها عصر، بعد ذلك انكشف أن صلاة الإمام كانت هي صلاة الظهر. هذه الجهة أيضا متوجه إليها في السؤال، لأنه قيد في السؤال أنها قد صلت الظهر، فاقتداؤها كان في العصر بتخيل أن هذه الصلاة صلاة العصر. هذه جهة ثانية من السؤال، فأن هذا هل يبطل الصلاة؟ تبطل صلاة المرأة لذلك باعتقاد أن هذه الصلاة صلاة العصر، وفي الواقع كانت صلاة الظهر والمرأة كانت مصلية لصلاة الظهر. الجهة الثالثة المذكورة في هذه الرواية أن المرأة كانت واقفة بحيال الإمام، وأن هذا هل يجوز في الإتمام وفي صلاة الجماعة بأن تقف المرأة بحيال الإمام فتقف بحذائه، أو أن هذا غير جائز؟ أيضا هذا مذكور الإسلام. بحيث أن جهة البطلان في المرأة يمكن أن يكون أمور لا ينحصر بمحاذاة المرأة بل للرجل في الصلاة، لا ينحصر بذلك، يمكن أن يكون البطلان من الجهتين غير هذه الجهة، يعني من جهة اقتداء المرأة بصلاة باعتقاد أنها عصر وهي قد صلت الظهر وكانت هذه الصلاة ظهرا. وقد أفتى الشيخ المفيد قدس الله نفسه بالبطلان، ويمكن أن يكون البطلان من جهة مساواة المأموم والإمام فيما إذا كانت المأموم امرأة، لا أشكال في ذلك أن المرأة تقف خلف الإمام ولا يجوز لها أن تقف بحذاء الإمام في صلاة الجماعة، فبطلان صلاة المرأة لا ينحصر في ذلك، يمكن أن يكون من الجهات الأخرى. وأما بطلان صلاة المأمومين يعني القوم الإمام والمأمومون فلا وجه لذلك إلا مسألة المحاذاة، فيحتمل أن يقال إن صلاة المأموم وإن كانت باطلة من الجهة الأخرى، ولكن قد اخترنا سابقا أنه لا فرق في الاشتراط بينما إذا كانت الصلاتان صحيحتين أو كانت إحداهما فاسدة ولو من جهة أخرى، أيضا لا تجوز الصلاة صلاة الرجل وبحيال امرأة تصلي فاسدة كانت أو صحيحة، ومع هذا في الرواية في هذه الصحيحة حكم بصحة صلاة القوم، فقد يستدل على أنه البطلان منحصر بالصلاة المتأخرة ولا تسري بطلانها إلى بطلان الصلاة المتقدمة، إلا أنه لا بد من التغيير بما إذا كانت هذه الصلاة فاسدة من الجهة الأخرى. وأما إذا فرضنا أنها غير فاسدة من الجهة الأخرى فلا يمكن الاستدلال بهذه السيئة، يعني لو فرضنا أن رجلا صلى وبعد ذلك صلت امرأة بحياله وفسدت صلاته من هذه الجهة فقط، يعني من جهة أنها تصلي بحيال الرجل، لا يمكن الاستدلال بهذه السيئة على صحة صلاة الرجل وأن صلاة الرجل سيئة، فإن مورد الناس ما إذا كانت صلاة المرأة فاسدة من غير هذه الجهة. أيضاً غاية الأمر نقتصر على هذه الصورة فنقول إذا كانت الصلاة المتأخرة فاسدة من غير جهة المحاذاة أيضاً لا يسري فسادها إلى فساد خلقها وفساد صلاة الرجل لهذه السرية. فموردها خاص بالصلاة الفاسدة لا من جهة المهازات، ولا يمكن الاستدلال بها على صحة صلاة المتقدم فيما كان في الصلاة المتأخرة أيضا سيئة من غير هذه الجهة، على أن هذا أيضا لا يمكن، لأن هذا كان سنزل آخر الأمر أن نلتزم بهذا، ولكن لا نلتزم بهذا أيضا. والوجه في ذلك أن الحكم بصلاة صحة صلاة القوم فيما إذا كانت المرأة مهاذية لهم حكم مطلق لم يقيد في الرماية أن الفاسد بأي مقدار كان. قامت المرأة بهيال الإمام امرأته أو المرأة على اختلاف النسخة، يعني نسخة التهذيب مختلفة، ففي بعض النسخ قامت امرأته قال بحذائه مثلا أو بهياله، وفي بعض النسخ قامت امرأة بهياله أو لفظ آخر ما يقرب من ذلك. كيفما كان لم يفرز في الرواية أن الفصل بين الرجل وهو الإمام والمرأة أي مقدار كان، فهو مطلق يدل على أن الصلاة السابقة لا بأس بها فيما إذا كانت الصلاة، يعني في فرض تأخر صلاتين، الصلاة الثانية لا يسري فسادها إلى الصلاة الأولى، لكن في أي فرض مطلق. ومن البعيد جدا أن تقف المرأة متصلة بالإمام، ولا سيما إذا كانت أجنبية، يعني إذا كانت النسخة قامت امرأة بهياله لا امرأته، كيف تقف المرأة متصلة بالرجل أفل الفصل بينهما مثلا اسمعن أو اسمعن أو اسمعين؟ هذا بعيد. فهذا يكون من دليلا على الجواز، وأن الصلاة السابقة لا تفسد بمهازات المرأة على الإطلاق. نقيده بروايات الشبر، روايات الشبر دلت على أن الفصل إذا كان أقل من شبرين الصلاة تكون فاسدة، فنحمل هذه الصحيحة على ما إذا كان وقوف المرأة بهيال الرجل كان أزيد من شبرين، فبذلك يرتفع المنافات. كيفما كان هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها على أن الفصلان منحصر بالصلاة الثانية وبالصلاة اللاحقة على الإطلاق مطلقا، فإن الروايات المتقدمة بعد ما ذكرنا من ظهور يسلي والمرأة بحذائه تسلي لا يختص بالشروط، بل يعم الحدوث والبقاء. تلك الروايات تدلنا على الفساد فيما إذا كانت الصلاة فيما حتى فيما إذا كانت إذا كان أحدهما يصلي بعد الآخر، في هذا الفرض أيضا نحكم بالفساد. فالظاهر وما ذكرنا من عدم اختصاص البطلان بالصلاة المتقدمة، بل الصلاة المتقدمة والمتأخرة كلتاهما تفسد بذلك. من شرائط الصلاة عدم مهازات الرجل والمرأة، غاية الأمر أنه بما إذا كان الفاسل بمقدار شبر أو أكثر يهتم بالكراهة لا بالأمان، حتى إذا بلغ عشرة أذرع أو أكثر من عشرة أذرع أو كان بينهما حائلون فالتفع الكراهة أيضا. هذا بلي يرجع إلى المتقدمين. فأما الصلاة في جوف الكعبة، الكلام في الصلاة في جوف الكعبة، لو كنا نحن ولم يكن في البيت دليل على الجواز أو على المنع لكان حال ذلك حال الصلاة على سطح الكعبة. فقد ذكرنا أن مقتضى الآيات المباركة والروايات الواردة في المقام اعتبار أن يكون المصلي متوجها إلى الكعبة، ومعنى التوجه أن يكون الإنسان خارج الكعبة ومتوجها إلى الكعبة. من كان داخل الكعبة أو على سطح الكعبة لا يمكن أن يقال إنه متوجه إلى الكعبة. آجاغ الموت فلا تجوز الصلاة حينئذ هل في جوف الكعبة كما أحدثنا لزوما، بل في عدم الصلاة على سطح الكعبة. وأما بالنظر إلى الروايات فالظاهر هو الجواز، ولكن على نهل مكروه يكره الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة. الصلاة المكتوبة لابد من أن تصلى، يعني على نهل الاستحباب، خارج الكعبة لا في جوف الكعبة. وقد دلنا على ذلك الموثقة، الموثقة دلت على الجواز وأن هذا لا بأس به، وما دل على النهي طبعا يهمل على الكراهة بمقتضى الجمع العرفي. الروايات الواردة في المقام منها ما رواه محمد بن يعقوب عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة. ورواه الشيخ إسنادي عن الحسين بن سعيد مثله. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة. في هذه الرواية تعليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حج ولا عمرة، ولكنه دخلها في فتح مكة وصلى ركعتين بين العمودين ومعه أسامة بن زيد. هاتان السيئتان دلتا على المن في أهدهما، قال لا تصلي المكتوبة في الكعبة، وفي الثاني قال لا تصلى المكتوبة في جوف الكعبة. هاتان الروايتان ظاهرتان في المن، وبإزاء هاتين الروايتين ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب فالرواية مرسلة. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حذرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة، أفأصلي فيها؟ قال عليه السلام صلي. هذه الرواية صريحة في الجواز، وأيضا ذكر فيها المكتوبة. بمقتضى الجمع العرفي بين هذه الرواية والروايتان والسيئتان السابقتان يهتم بالكراهة، وأن الصلاة في جوف الكعبة جائزة، ولكن الأرجح أن يصليها في غير جوف الكعبة في الخارج، فتهمل تلك الروايات على الكراهة وعلى المرجوعية، وهذا ظاهر. ثم إنه لو ثبتت الملازمة بين جوف الكعبة وسطح الكعبة كما ادعيت الملازمة، إنئذ يحكم بالجواز فيما إذا صلى على سطح الكعبة أيضا، ولكن هذه الملازمة لم تثبت، ولذلك نفرق بينهما. الشيخ قدس الله نفسه حمل هذه الرواية الموثقة على الضرورة، والرواية الصحيحتين على حال الاختيار، ولذلك ذهب إلى عدم الجواز. قال إن هذه الرواية الأخيرة حذرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أفأصليها؟ قال عليه السلام صلي. حمل هذه على الضرورة مضافا إلى أن هذا بعيد في نفسه الحمل على الضرورة، لأنه فرد نادر، وظاهر السؤال أنه أول المكتوبة حذرت الصلاة وأنا في الكعبة، يعني مبدأ الصلاة حذرت الصلاة، بعيد أن يفرز أن هذا كان محبوسا في جوف الكعبة إلى آخر الوقت. مضافا إلى ذلك أنه في نفسه بعيد عن سياق السؤال. أيضاً سأل الإمام عليه السلام قال أفأسلي فيها، يعني يلزم لي الخروج علي الخروج أو يجوز لي الصلاة فيها؟ كيف يمكن هذا الكلام أفأسلي فيها؟ يهمل على حال الاستراحة، ومعلوم أن حال الاستراحة لا بد أن يصلي الإنسان، لا يحتمل أن يترك الصلاة. فكلمة الجملة أفأسلي فيها يسأل الإمام عليه السلام عن تكليف فعلي أنه يجوز له أن يبادر إلى الصلاة ويصلي أفضل الوقت أو يلزم عليه الخروج إلى الخارج. فهم هذه الرواية على الاستدلال بعيد غاية. إذن الجمع العرفي يقتضي الحمل على الكراهة. ثم إن هنا روايات أخرى، منها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن الحسين بن سعيد عن سفمان وفزالة عن العلاء عن محمد عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال عليه السلام لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة. إن قلنا بأن كلمة لا تصلح ظاهرة في الكراهة، يعني ليس أمرا حسنا ولكن جائز، فهذه الرواية أيضا شاهدة لهذا الجمع، يعني تدل على الكراهة وأن النهي في الصحيحتين مهمول على الكراهة. وإن قلنا أنه موضوع للجامع كما هو الصحيح غير صالح بل لعله ظاهر في الفساد، لأن الصلاح وعدم الصلاح متقابلان، صالح أي جائز قابل لذلك، لا يصلح يعني لا يقبل ذلك غير قابل، فهذه الصحيحة أيضا تلحق بالصحيحتين الأوليين تهمل على الكراهة بقرينة الموثقة أو في نفسها لا تصلح ظاهر بالكراهة، ولكن الأمر ليس كذلك. فأما روايته الثانية رواية الشيخ عن الطاهري عن ابن جبلة عن علاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكتاب. لو تمت هذه الرواية تكون مؤكدة للموثقة في الدلالة على الجواز، ولكن غير تامة. من جهة السند المذكور هنا في الوسائل ابن جبلة، ولكن الموجود في التهذيب على ما في التعليق أبي جميلة مفزل ابن صالح الطاهري عن أبي جميلة عن علاء، فإذا كان مذكور في التهذيب أبا جميلة هذا ضعيف مفزل ابن صالح، فلا يمكن الاعتماد عليها من جهة السند. فأما من جهة الدلالة قال تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة، هذا أيضا لم يثبت، لأنه على ما في الوسائل النسخ مختلفة، في بعض النسخ تصلح الصلاة المكتوبة وفي بعض النسخ لا تصلح الصلاة المكتوبة. فإن كان صاحب الوسائل يقول النسخة التي قوبلت مع خط الشيخ لم يكن فيها لا، ولكن اشتمال غيرها من النسخ على ذلك تثبت هذه الرواية عن الاستدلال، إذ لم يعلم أن الصحيح لما رواه الشيخ قدس الله نفسه أصلح أو لا تصلح، بل ورود تلك الصحيحة المتقدمة لا تصلح تكون مؤكدة، بل لذلك أن هذه الرواية أيضا تصلح، لأن الراوي هو محمد بن مسلم ألا يروي عن محمد بن مسلم بعيد من يروي عنه المتناقضين، يروي أنه تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة ولا تصلح الصلاة المكتوبة في جوف الكعبة. الرواية الثالثة ما رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن الحسين عن علي بن مهديار عن محمد بن عبد الله ابن مروان قال رأيت يونس بمنى يسأل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل إذا حضرته الصلاة صلاة الفريضة وهو في الكعبة فلم يمكنه الخروج من الكعبة، فرد الاضطرار قال ليستلقي على عكفاه ويسلي إماءً. تلك الرواية المتقدمة في السند هذه نسخة.